بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 12، باب ما يذكر في الفخذ،
أي ما يذكره في مسألة الفخذ من حيث هل هو عورة أو ليس بعورة، وهل يجوز كشفه أو لا، حيث اختلفت أقوال العلماء منذ الصدر الأول. فالإمام البخاري رحمه الله يورد في هذا الباب ما يتعلق بهذه المسألة. قال: نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله عنوة،
يعني فتحوا خيبر عنوة، أي بقوة. نعم، أي بالقوة. نعم،
بفتح المهملة، أي قهرا،
أي
قهرا،
قهرا. نعم،
قوله أعطني جارية، يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التقبيل.
قوله أعطني ولا قوله أعطاني جارية؟ إيش النص؟
قوله أعطيني جارية،
أعطيني جارية، يعني أن عديا طلب، أو أن الصحابي الذي دحية بن خليفة الكلبي رحمه رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه جارية من سبي خيبر. نعم،
يحتمل أن يكون إذنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيذ،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الجارية وأذن له بأن يأخذ واحدة على سبيل أن هذه من النفل، من التنفيل، من النفل. نعم، لأن هذه السبايا مما يجري فيها التنفيل. نعم،
أما من أصل الغنيمة،
أما من أصل الغنيمة، لأن الغنيمة إذا جمعت تنفل وتقسم خمسة أقسام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، والأربعة أخماس للمقاتلين، فأعطاه إياها على أنها من الخمس. نعم،
إما من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس.
نعم،
بعد أن ميزه،
بعد أن ميز النفلة.
نعم،
يعني فرزه وصنفه. نعم،
أو قبل أن تحسب منه إذا ميز.
نعم،
أو أذن له في أخذها لتقوم عليه أو أذن له في أخذها لتقوم عليه بعد ذلك وتحسب من سهمه.
نعم،
قوله فأخذ أي فذهب فأخذ،
أي فأخذ جارية وسرية من السراري، واختار أو كان اختياره لصفية رضي الله تعالى عنها. نعم،
قوله فجاء رجل لم أقف على اسمه،
وهو من المبهمات. نعم،
قوله خذ جارية من السبي غيرها.
نعم، غير هذه الجارية، لأنه أخبره بأن الذي اختارها خليفة ابن خليفة هي صفية، وصفية هي امرأة أبي الحقيق، وهي بنت حيي بن أخطب، وهي سيدة قومها، وما كان ينبغي أن تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها ويأخذ غيرها. نعم،
ذكرها الشافعي في الأم،
يعني هذا القول الإمام الشافعي أورده في كتابه الأم. نعم،
عن سير الواقدي،
السير كتاب ألفه الواقدي في المغازي والسير، وذكر هذه القصة فيه، والشافعي رحمه الله أخذها من هذا الكتاب. نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أخت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. انتهى،
يعني أعطاه بدلا من صفية إلا هي أخت كنانة، وهي أخت زوجي صفية. نعم،
وكأن كنانة زوج صفية، فكأنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطره لما استرجع من صفية،
لما استرجع منه صفية
بأن أعطاه أخت زوجها.
نعم،
واسترجع النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه محمول على أنه
هكذا، واسترجع ولا واسترجاع؟
واسترجاع النبي صلى الله عليه وسلم صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حجو السبي،
من أن يأخذ جارية من عموم السبي، لا أن يأخذ صفية. نعم،
لا في أخذ أفضلهن.
نعم، لا في أخذ أفضلهن،
لا في أخذ أفضلهن. فجاز استرجاعها منه.
نعم،
لئلا يتميز بها عن باقي الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه.
مع أن فيهم يعني في أعضاء الجيش وفي أفراد الجيش من هو أفضل من دحية بن خليفة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس،
يعني أنه لما أعطاه صفية أو هو لما اختار صفية وأخذها من السبي وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يردها عوضه عن صفية بسبعة سبايا، سبعة أرؤس يعني سبعة رؤوس من السبايا. نعم.
وأطلق الشراء على ذلك على سبيل المجاز.
نعم، وأطلق الشراء على ذلك يعني على هذا التبديل من جارية من واحدة بسبعة على سبيل المجاز. نعم، لا على أنه بيع حقيقي.
أيوة. وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله هنا.
نعم،
خذ جارية،
قال لو خذ جارية بدلها، ثم أراد إرضاءه لأنه لما علم أن هذه الجارية ذات تميز أعطاه سبع جوار بدلها.
إذ ليس هناك هنا دلالة على نفي الزيادة.
نعم،
وسنذكر بقية هذا الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي.
هذا ما وعد به الإمام البخاري رحمه الله في ذكر ما يستفاد من هذا الحديث في مسألة المغازي، في مسألة السبايا، في موضعه من كتاب المغازي في غزوة خيبر. نعم.
والكلام على قوله اعتقها اعتقها وتزوجها،
والكلام على قوله اعتقها وتزوجها
اعتقها وتزوجها في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى،
لان هذا يخص مسألة صفية رضي الله عنها. نعم.
قوله فقال له أي لأنس، وثابت هو البناني.
نعم، الراوي عن أنس.
وأبو حمزة كنية لأنس،
كنية لأنس. نعم.
وأم سليم والدة أنس.
نعم.
قوله فأهدتها أي زفتها،
أي زفتها وهيئتها وحسنتها وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي خيبر. نعم.
قوله وأحسبه أي أنس، قال ذكر السويق، وجزم عبد الوارث في روايته بذكر السويق فيه،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية طلب من أصحابه أن يأتي كل إنسان بما عنده، فجاءوا بالتمر وبالسمن وبالسويق وخلطوا ذلك وصنعوا منه حيسا قدموه وليمة لصفية، وليمة لزواجه من صفية رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك عليه. نعم.
قوله فحاسوا بمهملتين أي خلطوا،
يعني التمر والسويق والسمن وصنعوا منه حيسا والأقط. نعم.
والحيث بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط.
نعم.
قال الشاعر: التمر والسمن جميعا والأقط الحيث إلا أنه لم يختلط.
إلا أنه لم يختلط. نعم.
وقد يختلط مع هذه الثلاثة في غيرها كالسويق.
نعم.
وسيأتي بقية فوائد ذلك في كتاب الوليمة إن شاء الله تعالى. باب 13: باب في كم تصلي المرأة في الثياب.
لا يزال الحافظ بن حجر، لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يتناول مسألة ستر العورة في الصلاة، وفي كم ثوب يجزئ الإنسان أن يصلي. فبين فيما مضى مقدار الثياب التي يجوز للرجل أن يصلي فيها والتي تجزئ فيها الصلاة. يجزئ ثوب سابغ إن كان واسعا يخالف بين طرفيه، بين طرفيه على عاتقيه، وإن كان ضيقا يجمعه خلف ظهره، أو يصلي به إزارا. أما المرأة فأراد أن يخصها بالذكر، وبين أنها إذا لبست ثوبا ولفت به جسمها وغطت جميع جسمها بما فيها رأسها وشعرها، فإنه يجزئها أن تصلي في الثوب الواحد، وصلاتها في ثوبين، رداء وخمار، أو في ثلاثة: رداء وإزار وخمار، يكون أولى وأفضل. وهكذا كلما سترت جسمها وغطت جميع أجزائها كلما كان ذلك أولى. نعم.
وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب،
لو وارت يعني لو غطت ولفت جسدها في ثوب، نعم،
لأجزته
يعني لا قلت بجواز صلاتها في هذا الثوب.
حديث 372: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد.
من شدة الغلط، من شدة الغلس. نعم. هذا الحديث استدل منه به الإمام البخاري على أن المرأة لو صلت في مرط لفحت به جسدها فإنه يجزئها، لأن هؤلاء النسوة كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن ولم ينكر عليهن، ولم يعني يلاحظ عليهن عدم ستر العورة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 372 أطرافه في 5087 587 867 872.
فالحديث كرره الإمام البخاري 3 مرات.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب بالتنوين،
يعني بدون الإضافة. نعم.
في كم بحذف مميز،
في كم ثوب حذف المميز اللي هو الثوب، وقال في كم. نعم.
أي كم ثوبا تصلي المرأة من الثياب.
نعم.
قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها.
نعم.
فلو كان الثوب واسعا فغطت رأسها بفضله جاز،
يعني بطرف من الثوب بالزيادة الموجودة في الثوب على ما يحتاجه الجسم يجوز لها وتصح صلاتها. نعم.
قال: وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار.
هذا يعني على سبيل الكمال، لا على أنه حد الحد الأدنى لتغطية العورة. نعم.
وعن ابن سيرين مثله وزاد.
وعن ابن سيرين مثله.
وعن ابن سيرين مثله وزاد ملحفة،
ويعني خمار وإزار
وملحفة
ودرع وملحفة، يعني زاد ابن سيرين أيضا أن تضيف إلى ما سمى من قبله، تضيف إليه الملحفة زيادة في ستر العورة. نعم.
فإني أظنه محمولا على الاستحباب.
نعم، لا أنه واجب.
قوله: وقال عكرمة، يعني مولى ابن عباس رضي الله عنهما. قوله جاز في رواية الكشميهني: لأجزته،
يعني أن ذلك جائز ولقبلت منها الصلاة إذا وراها ثوب وقد غطى جميع جسدها ورأسها. نعم.
بفتح الجيم وسكون الزاي، وأثره هذا وصله عبد الرزاق، ولفظه
يعني هو موجود في المصنف لعبد الرزاق. نعم.
ولفظه: لو أخذت المرأة ثوبا فقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء.
لو أخذ عيد العبارة.
وأثره هذا وصله عبد الرزاق، ولفظه: لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به.
نعم.
حتى لا يرى من شعرها شيئا أجزأ عنها،
يعني أجزأ عن صلاتها وكفاها في صلاتها.
قوله: إن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد، اللام في لقد جواب قسم محذوف،
كأنه والله لقد. نعم.
قوله ومتلفعات.
نعم.
قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلجل به، حتى تجلل به جسدك.
نعم، حتى تجلل به جسدك يقال تلفع بالثوب. نعم.
وفي شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس.
نعم، الجسم مع الثوب مع الرأس.
والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه.
التلفف يكون إما بتغطية الرأس وإما بكشف الرأس، كله يسمى تلفف. فالتلفع أعم من التلفف.
والمروط
جمع مرط. نعم،
جمع مرط بكسر أوله، كساء من خز أو صوف أو غيره.
يعني الكساء سواء كان من الصوف أو من القطن أو من الخز يعني الحرير، كله يسمى مرط. نعم.
وعن النضر ابن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء.
نعم.
وقد اعترض على استدلال المصنف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد.
يعني بعض العلم اعترضوا على البخاري في استدلاله بهذا الحديث في جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد. نعم. ووجه الاعتراض هو نعم
بأن الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى.
نعم، يعني هن لسنا مقتصرات على المرط، قد يكون تحت المرط ثياب والمرط يغطي الجميع. نعم.
والجواب عنه
يعني فهذا الاعتراض يعني لا، هذا الاعتراض يلزم الإمام البخاري بأنه لا يصلح أن يكون دليل في انفراد النساء بثوب واحد. نعم.
والجواب عنه أنه تمسك بأن الأصل عدم الزيادة على ما ذكر.
نعم، الأصل الاقتصار على ما ذكر، لأنه لو كان تحت المرط ثياب أخرى لذكرت، وما دام لم تذكر إذن فالحكم مبني على أنه مقتصر على المرط دون غيره. نعم.
على أنه لم يصرح بشيء إلا أن اختياره يؤخذ من العادة، يؤخذ في العادة من الآثار التي يودعها في الترجمة.
فلما لم يذكر الإمام البخاري آثار أخرى تشير إلى أنه هناك ثياب غير المرط، دل ذلك على أنه اقتصر على المرطي. نعم.
قوله: ما يعرفهن أحد.
هنا عدم المعرفة، هل لكونهن متلفحات بالمروط بحيث لا ينكشف منهن شيء فلا يعرفهن أحد، أو لأنهن كنا يحضرنا الصلاة وينصرفنا ولا يزال الجو مظلما، وما دام الجو مظلما فإنه لا يعرفنا، لا يعرفنا أحد في الظلام. فكلمة لا يعرفهن لا يلزم منها أنهن لم يعرفن بسبب لبس المرط، لاحتمال أن يكون سبب عدم المعرفة هو ظلمة الجو والوقت. نعم.
قوله ما يعرفهن أحد، ذاد في المواقيت من الغلس،
من الغلس،
وهو يعين أحد الاحتمالين.
نعم، أن إذن سبب عدم المعرفة للغلس، لا لكونهن متلفعات بالمروط.
هل عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية؟
نعم،
وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في المواقيت إن شاء الله،
يعني في مواقيت الصلاة. نعم.
14 باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها.
يعني ما الحكم في الشخص يصلي في ثوب، هذا الثوب فيه زخرفة، فيه أعلام، فيه علامات، فيه صور، وأثناء صلاته نظر إلى هذه الصور، هل تكون صلاته صحيحة أو أنه بمجرد النظر إلى هذه الصور تبطل صلاته؟ هذه المسألة التي أراد البخاري رحمه الله أن يبينها، فأورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب فيه أعلام، وأنه نظر في هذه الأعلام، وأنه بعد صلاته تخلص من هذا الثوب بأن رده إلى صاحبه وقال إنما رده لأنه خشي أن يفتنه بنظره إلى الأعلام والصور. فدل الحديث على أن أصل الصلاة قبلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يقل إن الصلاة باطلة، فاستنبط من هذا أنه يجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أعلام، لكن الأولى أن يجتنبه حتى لا يفتنه ولا ينقص من صلاته. نعم.
حديث 373 قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم.
نعم.
وأتوني بأن بجانيته وأتوني بأن بجانية أبي جهم. فإنها ألهتني آنفا،
يعني فإن الخميصة التي صلى فيها ألهته آنفا يعني قبل قليل، نعم أثناء الصلاة. أيوة.
وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني.
يعني هذه النظرة إلى أعلام علام الخميصة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 373 طرفاه في 752 5817،
يعني أورده مرتين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها،
ما الحكم؟
قال الكرماني في رواية ونظر إلى علمها، والتأنيث في علمها
إلى علمه وعلمها، يعني علمها باعتبار الانبجانية أو باعتبار الخميصة، باعتبار الخميصة لفظ مؤنث، وإلى علمه باعتبار الثوب لفظ مذكر. نعم.
في رواية ونظر إلى علمه، والتأنيث في علمها اعتبار الخميصة.
نعم لفظ الخميصة.
قوله خميصة بفتح المعجم وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان، والإنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم بعدها النون يا النسبة.
نعم بجانية. نعم.
كساء غليظ لا علم له،
لا علم له، ما في علام يعني.
وقال ثعلب أو ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها.
أنبجانية وإنبجانية، ثعلب في كتابه الفصيح من علماء اللغة. نعم.
وكذا الموحدة،
نعم
يقال كبش أنبجاني،
يقال كبش أنبجاني وإنبجاني. نعم
يقال كبش أنبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف. وكساء أنبجاني،
كساء أنبجاني،
وكساء أنبجاني كذلك.
نعم إذا كان يعني ملفوفا وشعره كثير.
وأنكر أبو موسى المدني على
أبو موسى،
وأنكر أبو موسى المديني،
نعم،
على من زعم أنه منسوب على
منسوب إلى
منسوب إلى منبج
إلى البلد. إلى منبج أو منبج البلد، مدينة اسمها منبج. نعم
المعروف بالشام.
نعم.
قال صاحب الصحاح إذا نسبت إلى منبج إلى منبج بفتح الباء فقلت كساء منبجاني أخرجوه مخرج
منظراني
نعم. وفي الجمهرة
أن في جمهرة أنساب العرب إيه
منبج
منبج
موضع أعجمي تكلمت به العرب
نعم
ونسبوا إليه الثياب المنبجانية
نسبوا إليه الثياب الإنبجانية
نعم. نعم وقال أبو حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني إنما يقال من بجاني
يقال كساء من بجاني أو من بجاني
قال وهذا مما تخطئ فيه العامة
نعم
وتعقبه أبو موسى كما تقدم
يعني أبو موسى المديني
فقال الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان والله أعلم قوله إلى أبي جهم هو عبيد الله ويقال عامر ابن حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهور
وكنيته أبو جهم نعم
وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها
لأنه هو الذي أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما شغلته ردها إليه وأخذ منه كساء آخر ليس فيه الأعلام نعم
لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك
نعم
فأخرج من وجه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم
نعم
ولأبي داود من طريق أخرى وأخذ كرديا
نعم
لأبي جهم
بدلا من الإنبجانية والكردي يعني ثوب خالي من الأعلام
فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميصة كانت خيرا من الكردي قال ابن بطال إنما طلب منه ثوبا غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به
وإنما ردها لهذا العذر وهي أنها شغلته في الصلاة
قال وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من
إذا ردت عليه عطيته
إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة
لكن إذا كان هو يعني رغب في استرجاعها هذه التي فيها الكراهة والتي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهدى هدية ثم رجع إليها فهو كالكلب يخيء ثم يعود في قيئه. نعم.
قلت وهذا مبني على أن على أنها واحدة،
على أنها قصة واحدة، وبعض أهل العلم اعتبرها أكثر من قصة.
نعم.
قصتين أو أكثر. نعم.
ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد.
نعم.
قوله ألهتني أي شغلتني، يقال لهي بالكسر،
لهي بالكسر
إذا غفل،
إذا غفل، ولها بالفتح إذا لعب. نعم.
ولها بالفتح إذا لعب. قوله آنفا أي قريبا، وهو مأخوذ من ائتناف الشيء إذا ابتدأه،
من الاستئناف، يعني من ائتناف الشيء إذا ابتدأه، فالكلمة مأخوذة من أنفة.
أين؟
نعم.
أي ابتدائه. قوله عن صلاتي،
يعني ألهتني عن صلاتي أي شغلتني عن صلاتي، وذلك لأنه نظر إلى أعلامها. نعم.
أي عن كمال الحضور فيها، كذا قيل، والطريق الآتية المعلقة تدل على أنه لم يقع له شيء من ذلك،
لكنه خشي أن يقع له مستقبلا، ولذلك طلب تغييرها.
وإنما خشي أن يقع له لقوله أن يقع لقوله فأخاف.
نعم.
وكذا في رواية مالك فكاد
أن يقع. نعم.
فلتأول الرواية الأولى،
فلتأول الرواية،
فلتأول الرواية الأولى
على أنها ما وقعت لكن يخشى الوقوع.
قال ابن دقيق العيد فيه مبادرة الرسول إلى
صلى الله عليه وسلم، فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى
مصالح الصلاة.
نعم. لأنه لما كان هذا مظنته أن تشغله في صلاته بادر برد الخميصة واستبدالها بالإنبجانية. نعم.
ونفي ما لعله يخدش فيها.
نعم.
وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة،
بل يستعملها في غير الصلاة، ولذلك لا تكون محل شغل له.
ومثله في
ومثله
قوله في حلة عطارد.
نعم.
حيث بعث بها إلى عمر رضي الله عنه،
لأنها حلة عطارد تختلف عن الإنبجانية.
نعم.
حلة عطارد لأنها من الخز، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم، محرم عليه وعلى ذكور أمته لبس الحرير، فلما كان يخشى لبسه ويأثم بلبسه بعث به إلى عمر. وعمر رضي الله عنه لما يعني سأل النبي لماذا أرسلها إليه وقد حرم لبس الحرير قال أنا ما أرسلته إليك لتلبسها وإنما لتتصرف فيها، ولذلك أهداها إلى أخيه الكافر في مكة. نعم
نعم إني لم أبعثها أبعث بها إليك لتلبسها.
نعم.
ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله قل فإني أناجي من لا تناجي.
نعم، هذه مسألة أخرى، وهي أنه لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه رائحة الثوم أو البصل فلم يأكل منه وقدمه لأصحابه فقالوا له أنت كرهته ولم تأكل منه، فقال لهم كلوا أو كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الملائكة، ولذلك كان يبالغ في عدم أكل ما فيه رائحة كريهة بخلاف غيره، فإنهم يستطيعون أن يأكلوا ثم يزيلوا أثر هذه الأطعمة، أو أنها إذا كانت يعني خفيفة لا تؤثر ولا تضر في حالة مناجاتهم. نعم.
ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها، وفيه قبول الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم،
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخميصة من أبي جهم وأنه رد عليه واستبدلها بالإنبجانية، كل ذلك دليل على جواز ذلك. نعم.
واستدل به الباجي على صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة.
نعم.
وقال الطيبي فيه إيزان بأن للصورة والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس.
عيد العبارة هذه.
وقال الطيبي فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة.
نعم.
والنفوس الزكية،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلها العلم الذي فيها، لأن الخميصة كان فيها أعلام، وأنه نظر إلى أعلامها وأنه خشي أن تفتنه، فهذه لما كانت القلوب مؤمنة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطهارة من القلوب خشي أن تؤثر عليه، فدل ذلك على أن هذه الأعلام تؤثر في القلوب الطاهرة والزكية. نعم.
يعني فضلا عمن دونها.
نعم. ولذلك لما أرسلها إلى أبي جهم كأنها لا تؤثر عليه كما تؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله وقال هشام بن عروة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم،
يعني هذا الحديث المرسل،
وأبو داود من طريقه، ولم أرى في شيء من طرقهم هذا اللفظ.
نعم.
نعم اللفظ الذي ذكرناه عن الموطأ قريبا من هذا اللفظ المعلق، ولفظه فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد
أن يفتنني،
فكاد يفتنني،
فكاد يفتنني. نعم.
والجمع بين الروايتين بحمل قوله ألهتني،
يعني الأعلام التي فيها،
على قوله كادت، فيكون إطلاق الأولى للمبالغة في التقريب، في القرب. نعم
نعم،
للمبالغة في القرب
من الفتنة.
نعم. لا لتحقق وقوع،
لا تحقق وقوع الفتنة، هي كادت تفتنه لكنها ما فتنته يعني.
لا لتحقق وقوع الهان، الهاي،
لا لتحقق وقوع الهاني،
الإلهان، الإلهاء.
نعم.
قال تنبيه قول فأخاف أن تفتنني في روايتنا بالكسر، بكسر المثنى وتشديد النون، وفي رواية الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي.
تفتنني وتفتنني. نعم. ولا هو من الثلاثي ولا من الرباعي؟ إذا قلنا بضم النون بضم التاء من أفتنة فتفتنني، وإذا قلنا بفتح النون بفتح التاء من الثلاثي تفتنني. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.